بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قيل: يا رسول الله، رجل ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح، فقال: لا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء إلا قبض بكفيه كأنه يرمي بهما ويقول: لا حرج لا حرج. قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ستة سوار، فقام إلى كل سارية فدعا ولم يصلي فيه. قال: حدثنا عبد الصمد وعفان المعنى قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة ابن عامر نظرت أن تحج ماشية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل غني عن نذر أختك لتركب ولتهدي بدنه. قال: حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وطاف سعيا، وإنما طاف ليري المشركين قوته. وقال عفان: ولذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يري الناس قوته. قال: حدثنا عبد الصمد
يوم الدين، وليس يختص فقط السنة، خلافا لمن يرى أنها كانت سنة مقيدة فقط بنفس الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي إنما سعى، يعني سعى في الأشواط الأولى، إنما سعى في عمرة القضاء لما قالت قريش: وهنتهم حمى يثرب، فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم قوة المسلمين. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم سعى هذا السعي في حجة الوداع، في حجة الوداع، فدل على أنها سنة ثابتة. نعم.
قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي مجلز قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل.
نعم، أي أنه يختم بركعة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة بعد الثنتين وبعد صلاته، ولا أعلم أن النبي كان يفرد ركعة وحدها بدون صلاة سابقة، لا أعلم أنه يفرد ركعة مع جوازها، مع جوازها. وقد جاء عند البخاري أن ابن عباس سئل وقيل له إن معاوية رضي الله عنه يرى الوتر بركعة، فقال: ذاك رجل فقيه. يعني لو أن الإنسان صلى ركعة واحدة وترا هذا جائز، لكن السنة أن يجعل هذه الركعة بعد ركعتي العشاء مثلا، أو بعد ركعتي الشافع، فيكون الوتر بالثلاث يصلي ركعتين ثم ركعة. أما إفراد ركعة فقط بدون صلاة سابقة، إفرادها فقط لا أعلمها في حديث، وإن كانت جائزة فإن الوتر بركعة جائز. يعني لو أن الإنسان مثلا قام الساعة الواحدة أو صلى سنة العشاء ثم أخر الوتر إلى قبل النوم فركع ركعة واحدة ثم نام، هذا جائز، فالوتر بركعة هذا جائز، لكن السنة أن يجعل هذه الركعة بعد صلاة، مثلا سنة العشاء ثم يركع الركعة، أو الشفع ثم يركع الركعة. نعم. ما في إشكال.
قال حدثنا روح قال حدثنا حبيب ابن شهاب العنبري قال سمعت أبي يقول أتيت ابن عباس أنا وصاحب لي فلقينا أبا هريرة عند باب ابن عباس فقال من أنتما، فأخبرناه فقال انطلقا إلى ناس على تمر وماء إنما يسيل كل واد بقدره. قال قلنا كثر خيرك استأذن لنا على ابن عباس. قال فاستأذن لنا فسمعنا ابن عباس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه. قال قلت أقالها؟ قال قالها. قال قلت أقالها؟ قال قالها. قال قلت أقالها؟ قال قالها. فكبرت الله وحمدت الله وشكرته. قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن.
نعم، وهذا الحديث ضعيف، لكن أن 7 شياه أو 7 شياه يكون مكان البدنة، نعم، فإذا اشترك 7 في بدنة أجزاهم ذلك، إذا اشترك 7 في بدنة أجزاهم ذلك. نعم، فإذا كان في الحج 7 يشتركون في بدنة في هدي التمتع أو القران أجزاهم ذلك، أو أن رجلا نظر أن يذبح بدنة فلم يجد هذه البدنة، وهذا معنى القول هنا إن علي بدنة، هذه البدنة إما بنذر أو بدنة لزمته بمحظور من المحظورات كمحظور الجماع في الحج مثلا، فإذا لم يجد البدنة أقام مقامها 7 شياه، أقام مقامها 7 شياه. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا أبو مالك عبيد الله ابن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف ابن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من سحر، ما زاد زاد وما زاد زاد. قال حدثنا
نعم، فهذا الذي يسمى بعلم التأثير، فالعلم بالنجوم على قسمين، علم تسيير وهو أن يعرف الإنسان ما جعله الله عز وجل سنة كونية فيما يتعلق بالنجوم وما يسمى بعلم الفلك، وعلم آخر وهو علم التأثير، هذا هو السحر، هو ربط الحوادث الأرضية بحركات النجوم، فيقول إذا حصل للنجم الفلاني كذا أو نزل النجم الفلاني أو خرج النجم الفلاني حصل كذا وكذا من الحوادث، فهذا من علوم السحر، لأن الكواكب لا علاقة لها بالحوادث الأرضية، لا علاقة لها، ولا تحدث شيئا ولا تدفع شيئا ولا تأتي بشيء. فالعلم بالنجوم على قسمين: علم تسيير وهذا لا بأس به، وعلم تأثير وهذا الذي هو شعبة من السحر. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا الثوري قال حدثنا سلمة ابن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حموراتنا، فجعل يلطح أفخاذنا بيده ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فقال ابن عباس: ما إخال أحدا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس. قال حدثنا روح قال حدثنا حماد
مر معنا من قبل أنه يرمي إذا وصل إلى منى فإنه يرمي. نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن عاصم الغنوي عن أبي الطفيل كذا قال روح: عاصم والناس يقولون أبو عاصم. قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة. فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وكذبوا؟ قال: قد طاف بين الصفا والمروة على بعير وليس ذلك بسنة، كان الناس لا يصرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدفعون، فطاف على بعير ليستمعوا وليروا مكانه ولا تناله أيديهم.
يعني يقول: صدق وكذب، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، نعم، لكن ليس هذا سنة، بمعنى أن النبي لم يتعبد بالطواف راكبا بين الصفا والمروة، لم يتعبد بهذا راكبا، فلا نقول نركب اتباعا للسنة. هذا معنى صدقوا وكذبوا. صدقوا أي أنه فعلا كان يطوف بين الصفا والمروة راكبا على بعير، كذلك حول البيت كان يطوف راكبا على بعير، كذلك رمى جمرة العقبة الكبرى وهو على بعير. فهل يا ترى يكون السنة أن يرمي الإنسان وأن يطوف وأن يسعى راكبا، أم أن النبي فعل ذلك لعلة؟ فعل النبي ذلك لعلة كما أوضح ابن عباس، حتى يراه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج معه جمع كبير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحمهم النبي صلى الله عليه وسلم فركب بعيرة ليراه الناس. فليس الطواف ولا السعي سنة راكبا، نقول حر هذه السنة، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الناس مكانه. نعم. وهذا بالابن عباس يدل على أن هناك من الأفعال ما يفعلها النبي ولا تدخل في السنة، لأن النبي لم يتعبد به، وهذا يعطي أن الضابط فعلا الصحيح، أن الضابط الصحيح في مسألة السنن التعبدية أو العادية أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به التقرب إلى الله، هذا الذي يدخل في محل الاقتداء، وما فعله النبي جبلة بشرية فعله لحاجة طارئة فعله كذا، أن هذا لا يدخل في الاقتداء، خلافا لمن يرى أن كل أفعاله تدخل في الاقتداء، حتى لو لم يتعبد هو ربه بهذا، فإنما تعبد بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول الصواب ربي نحن يا الله يكون اتباعه في ذلك هو سنة. أما هذا سنة فدل على هذا على عادة القوم هو الأفضل، أن توافق عادة الناس هذا هو الأفضل. فالصحيح أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا به ربه هذا الذي يدخل في الاقتداء. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا صرورة في الإسلام. قال حدثنا أبو كامل
صرورة هو التبتل، التبتل أن ينقطع العبادة ويتبتل، فهذا لا صرورة في الإسلام، لا ينقطع الإنسان للتبتل، فإن الإسلام نهى عن الرهبانية. نعم. ولهذا قال الصحابي ولو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن مضعون يعني بالتبتل لاختصينا، لكن النبي نهى عن ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو كامل وحسن ابن موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمار ابن أبي عمار قال حسن عن عمار قال حماد وأظنه عن ابن عباس ولم يشك فيه حسن قال قال ابن عباس وحدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عمار ابن أبي عمار مرسل ليس فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة فذكر عفان الحديث. وقال أبو كامل وحسن في حديثهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنن. قالت لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة ابن نوفل فذكرت ذلك له فقال إن يك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. قال حدث
نوع الحديث أيضا عند البخاري لما رجع وقال قد خشيت عن نفسي قالت وما ذاك فذكر الحديث فأخذته إلى ورقة بن نوفل فقال هذا الكلام وقال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. وإنما ذكر موسى عليه السلام ولم يذكر عيسى مع أن عيسى هو السابق لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة هي أصل الإنجيل، لأن التوراة هي أصل الإنجيل. فقال إنما هذا الناموس يعني الوحي الذي أنزل الله عز وجل على موسى، ثم قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم ذكر الحديث. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة 7 سنين يرى الضوء والنور ويسمع الصوت وثمانية سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة 10.
نعم. هذا قول 15 سنة لعل هذا جبر كسرة، جبر كسرا في العدد، وإلا فالمشهور أنه صلى الله عليه وسلم إنما أقام في مكة 13 سنة. نعم.
قال حد
بل أظن معنا مرة أيضا في حديث ابن عباس أنه أقام 10، فكل هذه الأعداد محمولة على طريقة العرب في النطق، أو يكون بعض الرواة قد وهم. نعم.
قال حدثنا أبو كامل وعفان المعنى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يناجيه. قال عفان وهو كالرضي عن العباس فخرجنا وهو كالمعرض عن العباس فخرجنا من عنده فقال ألم ترى إلى ابن عمك كالمعرض عني. فقلت إنه كان عنده رجل يناجي. قال عفان، فقال أو كان عنده أحد؟ قلت نعم. قال فرجع إليه فقال يا رسول الله هل كان عندك أحد؟ فإن عبد الله أخبرني أن عندك رجلا تناجيه. قال هل رأيته يا عبد الله؟ قال هل رأيته يا عبد الله؟ قال نعم. قال ذاك جبريل وهو الذي شغلني عنك. قال حدثنا عفان أنه كان عندك رجل يناجيك.
فدل هذا على أن الملك يتشكل، وأن جبريل عليه السلام كان من ضمن صوره التي ينزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتشكل في صورة رجل، كما كان يتشكل في صورة دحية الكلب رضي الله عنه، وكما أتاه فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هتبة ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب أن يزوجه، فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها ونفرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت خديجة لأبيها إن محمد ابن عبد الله يخطبني فزوجني إياه، فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالأباء، فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، فقال ما شأني؟ ما هذا؟ قالت زوجتني محمد ابن عبد الله. قال أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا عمري. فقالت خديجة أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي.
والحديث ضعيف، حديث هذا لا يصح.
شيخنا فأقوله وكان أبوها يرغب أن يزوجه، حتى المتن فيه نكارة. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمار بن أبي عمار.
السندي يقول يرغب أن يزوجه، أي عن أن يزوجه، لا في أن يزوجه، يقول يرغب عن أن يزوجه. أين؟
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد.
يقول الشيخ شعيب هنا ثم أورد ابن سعد عن محمد بن عمر الوقيب نحو القصة التي رواها عمار بن أبي عمار ثم قال وقال محمد بن عمر، فهذا كله عندنا غلط ووهل، وثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل حرب الفجار، وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال الزبير بن بكار وغيره، ذكره ابن الأثير في أسد الغابة، وبه قال أيضا المبرد وطائفة معه، ذكره السهيلي في الروض. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة بنت خويلد فذكر معناه. قال حدثنا محمد ابن بكر قال أخبرني ابن جريج قال عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجد فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. قال حدثنا وهب ابن جرير قال أخبرني شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال، قال هو أعور هيجان كأن رأسه أصلة، أشبه رجالكم به عندي العزة ابن قطن
عبد العزة،
أشبه رجالكم به عبد العزة ابن قطن، فإما أهلك الهلك فإن ربكم عز
إما هلك الهلك
فإما هلك الهلك فإما هلك الهلك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. قال حدثنا محمد ابن بكر وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووس يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هو السنة. قال فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج.
يقول النووي كما نقل الشيخ شعيب في شرح مسلم اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي وتقدم في مسنده برقم 1244، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذا الحديث لهذه الأحاديث. والصواب الذي لم عدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، يلصق الإليتين وينصب الساقين، يرفع الساقين ويجلس على الإلية، يجعل إليتين على الأرض ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة، معمر بن مثنى وصاحبه أبو عبيدة القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي، نهي عن الإقعاء، فالإقعاء المنهي عنه، وأن ينصب الساقين ويجعل إليتيه على الأرض ويضع يديه هكذا كإقعاء الكلب، هذا إقعاء الكلب. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعة من المحققين، منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضي وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمس عقبيك أو أن تمس عقبيك إليتك، هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. وقد ذكرنا أن الشافعية رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر هو الأشهر أن السنة فيه الافتراش، وحصله أنهما سنتان وأيهما أفضل ففيه قولان. نعم، يعني لو فعله الإنسان بعض الأحيان فلا بأس، إذ الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم الافتراش بين السجدتين، هذا هو الغالب كما وصف الواصفون صلاته صلى الله عليه وسلم. لكن حديث ابن عباس يدل على أنه لو فعل ذلك أحيانا فلا بأس، وهو أن ينصب الرجلين ويجلس على العقبين بين السجدتين، ليس في التشهد، إنما هذا يكون بين السجدتين، هذا الإقعاء المشروع. إذن الإقعاء على صورتين، إحداهما ممنوعة والثانية جائزة. أما الممنوعة فهي أن يجعل إليتيه بالأرض وينصب الساقين ويضع اليدين، هذا كإقعاء الكلب. أما أن ينصب القدمين ثم يجلس عليهما فإن هذا جائز كما قال ابن عباس، فلو فعله الإنسان أحيانا لا بأس. نعم.
قال حدثنا محمد ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى يوما يبتغي فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء أو شهر رمضان.
فدل هذا على فضيلة هذا اليوم وهو يوم عاشوراء، كان النبي يتحراه، ولهذا كان واجبا في أول الأمر، ثم نسخ برمضان. نعم، نسخ الوجوب برمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقي الاستحباب، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. نعم.
قال حدثنا يحيى ابن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن طاووس قال رأيت ابن عباس يجثو على صدور قدمي، فقلت هذا يزعم الناس أنه من الجفاء، قال هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد ابن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا. قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني خصيف عن سعيد ابن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا
الذي يظهر أنه الخالص من الحرير، أما إذا كان فيه بعض حرير قليل لا يتجاوز الأربعة أصابع فلا بأس به. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني فانتهى إلى سبعة أحرف. قال الزهري وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد وليس يختلف في حلال ولا حرام. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن السماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا. قال حدثنا عبد الرزاق قال
إن من البيان سحرا، إن من البيان سحرا يعني إن من البيان لما يلفت النظر ويأخذ بلب القلب، فهذا على وجه المدح البيان. نعم. الثاني قال له هذا سجع كسجع الكهان، فإنما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن يغير به حقا إلى باطل. أي هذا في حديث اللي هو حديث إملاص المرأة. إنما قولوا إن من البيان سحرا، إن من البيان سحرا، هذا الذي يظهر أنه يخرج على وجه المدح. يكون هذا مخصوص ب... يعني أقصد هذا مخصوص ب نفس الحال أنه محمول على بيان المذموم، لكن إطلاقه صلى الله عليه وسلم بغير هذين الحديثين وإن من البيان لسحرا، وإن من البيان لسحرا أي ما يأخذ بلب الإنسان ويأسر قلبه، ليس أنه من السحر المذموم. نعم. لكن يحمل قصة هذه القصة على أن النبي اطلع على حال المذموم في هذا كالفصاحة، فالفصاحة إذا خرج على وجه التشدق والتنطع والتكلف هذه لا تكون محمودة، لما إذا لم يكن فيها التكلف فهي تحمد. نعم. 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 هذا كلام من؟ نعم، يعني أن ابن بطال يقول بأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما البينة سحرا، أن من العلماء من قال بأنه خرج مخرج الذم، ومن العلماء من يقول خرج مخرج المدح. والنظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يرى هذا وذاك. طارة أنكر النبي الفصاحة إذا كانت في محل يقلب به صاحب الفصاحة الباطل حقا والحق باطلا، كما أنكر النبي والحديث في الصحيحين أنكر النبي على هذا الرجل الذي أظهر الفصاحة في جنين المرأة وكذا، فقال إنما هذا سجع كسجع الكهان، ولم يستحسن النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا، لأنه إنما أراد قلب الحق إلى باطل أو رد الحق وجعل ذلك باطلا. وأما النوع الثاني وهو إذا خرجت الفصاحة من غير تنطع ولا تشدق، وإنما خرجت بما تلفظه الصديقة والعلم باللسان لإحقاق الحق وإبطال الباطل، فهذا محمود، فينظر إلى المقامات، ولا شك أن الفصاحة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن أعجز العرب في الفصاحة، فإن من بين سحرا، السحر هنا يكون السحر اللغوي وليس السحر الشرعي، إذ السحر في مصطلح الشرعي الذي حرمه هذا مذموم كله، لكن السحر هنا السحر اللغوي، وهو ما يحصل به استمالة وما يحصل به تأثير على النفوس فيغيرها. ولا شك أن الخطيب أو أن المتحدث إذا كان فصيحا فصاحة لا تكلف فيها، وهو يعرض قضية من القضايا، فإنه يستميل قلوب الناس ولو أطال. ولذا بعض الخطباء تمل حديثة تنظر في الساعة بعد 10 دقائق، وهناك بعض الخطباء قد يخطب 40 و50 دقيقة ولا تشعر أن الوقت وصل إلى هذا الحد. نعم، سحرك هذا الخطيب، سحرك أي استمال قلبك فلم تعد تشعر بالملل. نعم، فيكون هذا السحر اللغوي، إنما البيان لا سحرا. نعم يعني أنا عمر بن عزيز قال هذا السحر الحلال. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك وتعالى، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر.
نعم، يعني القسمة إذا أردت أن تقسم مسألة في الفرائض فلتبدأ بأصحاب الفرائض المقدرة التي قدرها الله عز وجل في كتابه، والفرائض كلها مقدرة في الكتاب ليس في السنة، إنما الفرائض التي قدرت في الكتاب، الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، هذه كلها مقدرة في القرآن فتبدأ في حساب أي مسألة بأصحاب الفرائض، بعد أصحاب الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني لو قلنا مات عن زوجة مثلا وأم وأب وابن، كيف نقسم؟ أقرب واحد من هؤلاء من إلى الميت؟ الابن، أعطيه كم؟ نعطيه كم؟ أيوة، يبقى نبدأ بحرف الإفراد الأول، ما نعطيه كم هكذا من أول الأمر، إنما الابن يأخذ ما بقي من الفرائض. فنقول الزوجة، نخرج الزوجة لها الثمن لوجود فرع الوارث، والأب والأم لكل واحد منهما السدس لوجود أيضا الفرع الذكر، وما بقي فسيكون لمن؟ فسيكون للإبن. فتبدأ بأصحاب الفرائض أولا، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر كما قال صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على أن البنت لا تعص في أولى رجل ذكر، أنها إذا كانت أختا له يعني للولد فإنها تعصبه. فلو قال قائل مات عن زوجة وأم وأب وابن وبنت، فلو أعملنا ظاهر هذا الحديث سنعطي الزوجة والأب والأم، نعطي كل منهما الفرض، زوجة الثمن والأب السدس والأم السدس. طيب الرجل الذكر هنا مين؟ أنا أقول كده فما أبقت الفرائض فلأولى رجل. طيب عندنا الذكر الولد والبنت، طب نعطي الولد ونترك البنت أم ماذا؟ بناء على الظاهر ظاهر الحديث فلأولى رجل ذكر، فهذا الرجل هو الموجود اللي هو الابن. نقول لا، لأن البنت تعصب الولد هنا، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هذه تنفعك في ولا في الإخوة والأخوات أيضا، فالأخ تعصب أخاه، لكن أبناء الإخوة والأخوات يعني مات عن أبناء أخ وبنات، يعني أبناء وبنات لأخ، فكيف الميراث؟ يكون للذكور فقط، للذكور فقط. نعم، لكن لو إخوة وأخوات يعني مات عن أخ وأخت فللذكر مثل حظ الأنثيين، مات عن ابن أخ وأخت له فيرث ذلك أولى رجل ذكر وهو الابن فقط. طيب نكتفي بهذا القدر. يفترض بس ما تبعد ذا بأبناء إخوة بأبناء إخوة وكذا بيأخذ رجل الذكر فقط. نعم، لكن لو هي أخته مثلا من أبوه على طول، يعني رجل مات عن ولد وبنت فالولد بياخد الضعف، طبعا أخ وأخت الولد برضو بياخد الضعف بس البنت ترث. لكن لما تبعد بقى تبقى إيه؟ أولاد إخوة، فحين يجين الأول رجل. طيب هنقول بس هتغر الصدور؟ لا، ما هي ليس لها في الغن وعليه فلا يكون عليها في الغرم. بمعنى لو جاء بقى دي على العصبات، لو جه دية ما بتدفعهاش، هي لا تدفع. نعم.